قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الإثبات المفصل فهو الغالب كما تقدم، وإنما كان غالبا لأنه هو المقصود أيضا، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، إشارة إلى أن الأسماء والصفات أو باب الأسماء والصفات باب توقيفي ليس لأحد أن يجتهد فيزيد من عند نفسه في أسماء الله تعالى وصفاته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه الحياة واسمه الحي والقيوم، وهذان الاسمان كل صفات الأفعال راجعة إلى اسمه تعالى الحي، كل صفات الذاتية راجعة إلى اسمه تعالى الحي، وكل الصفات الفعلية راجعة إلى اسمه تعالى القيوم الحي، أي بالحياة الكاملة. الحياة الكاملة تتضمن العلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الصفات، هذا معنى رجوع الصفات الذاتية إلى اسمه تعالى الحي. وإنما يحصل النقص في العلم والسمع والبصر لنقص الحياة، لما كانت حياتنا ناقصة لزم من ذلك أن يكون علمنا ناقصا محدودا، ويعتري سمعنا وبصرنا وجميع صفاتنا نقص وعيب لأن الحياة نفسها ناقصة. ولما كانت حياة الله الحياة الكاملة من كل وجه استلزمت ثبوت جميع الصفات الذاتية الكاملة. القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره في وجوده، المقيم لغيره لا يقوم شيء إلا بإقامته، والمقيم على غيره أيضا بتدبير أمور عباده وشؤونهم. إذن جميع الصفات الفعلية راجعة إلى هذا الاسم العظيم، وقد قال بعضهم: القيوم هو الاسم الأعظم، أو الحي القيوم معا. الشاهد في درسنا إثبات الحي وإثبات الحياة وإثبات أنه القيوم وإثبات القيام بنفسه والقيام على غيره بالتفصيل. ثم كمل الآية، آية الكرسي، بكمالها: قل هو الله أحد الله الصمد، إثبات مفصل. الله، قل هو الله أحد الله الصمد، وقال السورة: إذا أكملنا السورة سوف ننتقل إلى النفي المفصل، ولكن هذا هو محل شاهد من السورة. وهو العليم الحكيم، إثبات مفصل واضح. وهو العليم القدير، وهو السميع البصير. هذه الأسماء كما تعلمون تدل على المعاني بالتفصيل، على العلم وعلى الحكمة وعلى القدرة وعلى السمع وعلى البصر، لأن من منهج ومن طريقة أهل السنة والجماعة إن الأسماء تدل على المعاني، وتلك المعاني هي الصفات. لا نقول كما قالت المعتزلة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وما ذكر في كتاب الحيدة في هذا المعنى اختلف أهل العلم في توجيه ذلك، من يثبتون نسبة الكتاب إلى عبد العزيز يؤولون ذلك أو يلتمسون له العذر، يقولون لعله من باب المناظرة، لأن المناظر أحيانا ينبغي له ألا يعتد، وينبغي له أن يوافق خصمه أحيانا بحيث لا يؤدي ذلك إلى كتمان الحق. هذا ما يحاول به من يثبت نسبة الكتاب من التماس الأعذار لعبد العزيز. وأما الذين لا يثبتون نسبة الكتاب فيرون بأن الكتاب تمثيلية رويت على أسلوب على لغة أو على لسان عبد العزيز، لا يتكلفون هذا التكلف، فيرون إنها حفوة وقعت في أثناء المناظرة. ولكل جواد كبوة، وعلى كل الكتاب كتاب عظيم يشتمل على خير كثير، والحق والصواب الذي فيه هو الأكثر، وقد يغطي ما حصل من مثل هذه الحفوة، وفمن الذي لا يخطي. وبعد، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والآيات ظاهرة كلها في الإثبات المفصل، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إثبات مفصل بصفة الاستواء. وإذا كنا تعدينا أو مررنا على ما تقدم بدون تعليق فلا بد من التعليق على هذه الصفة، صفة الاستواء، لأنها محل المعركة بين السلف والخلف. السلف يثبتون استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق به، وأن صفة الاستواء صفة فعلية وهي غير صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله سبحانه وتعالى، بمعنى لم يزل الله سبحانه في علوه ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو يوصف بالعلو، لأن نزول الرب سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق، ولا مجيئه كمجيء المخلوق، حتى يلزم من ذلك فراغ المحل الأول والانتقال، بل نزول يليق به ومجيء يليق به، هما صفتان فعليتان، أي النزول والمجيء لا يتنافيان مع الصفة الذاتية الثابتة لله تعالى، وهي صفة العلو. أما الاستواء كما أخبر الله في هذه الآية، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، أي حصل الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وما يقوله بعض المفسرين المتأخرين من أن ثم ليست للترتيب هنا، لا ترتيب ولا تقديم ولا تأخير، وأن معنى استوى إنما هو الهيمنة والسلطان، فتفسير خلفي أشعري، إلا أن الكاتب لبراعته في أسلوبه لا يظهر أشعريته ولا يدرك أشعريته إلا من يعرف تلك العقيدة. وتتبعت تفسير في ظلال القرآن فوجدت إنه يسلك في جميع الآيات السبع هذا المسلك، أن المراد من الاستواء الهيمنة، يقول لا نشك في ذلك، وثم يدعي أنه لا يعلم معنى العرش. العرش هو الصواب، العرش معروف في اللغة سرير الملك، إلا أن عرش الرحمن لا ندرك كنها أو حقيقة كبره وسعته، ولكنه مخلوق معلوم الذي لا يعلم كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى بعد أن نعرف معنى استواء. الرحمن على العرش استوى على، أما كيفية علوه واستوائه على عرشه هو الذي لا يعلم. فلينتبه لمثل هذا، لأن هذا التفسير المشار إليه منتشر في أيدي الشباب، ولكونه يستعمل أسلوبا عصريا إنشائيا يحبه الشباب، قد ينخدعون بما فيه من بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تفصيل مفصل. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض، إثبات للعلم بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية العظيمة في أولها بيّنت استواء الله تعالى على عرشه، وفي آخرها بيّنت صفة المعية، وهو معكم أينما كنتم. كيف يكون معنا وهو مستو على عرشه والعرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه كما يليق به، ليس مختلطا بخلقه وليس فوق العرش مخلوق، كيف يكون معنا؟ فلينتبه، المعية بإجماع السلف إنما هي معية العلم ومعية السمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية، وليست معية الذات. لم يقل أحد من سلف هذه الأمة الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، أثنى الله عليهم وأثبت لهم الرضا والجنة من الآن وهم على وجه الأرض قبل أن يموتوا، قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وهذا الثناء وهذا الوعد الكريم من الله دل على أن القوم على الحق المحض، أن الله معنا بذاته في الأرض هنا. بل أنكر الذين أدركوا زمن الفتنة بعد أن دخل علم الكلام في العقيدة وشوش على الناس، وسمع المسلمون من جديد ما لم يسمعوا من قبل بأن الله في كل مكان بذاته وهو في كل شيء، ودرسوا درس شباب المسلمين عقيدة لا يفهمون معناها بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره، كل هذا حدث قريبا وقريبا جدا في عهد العباسيين. المسلمون الأولون من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وأيام الأمويين وأوائل عهد العباسيين لا يعرفون من هذا التخبط وهذا النفي والتشبيه والتمثيل، لا يعرفون شيئا من ذلك ولم يسمعوا، بل يؤمنون بأن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهو مع ذلك مع عباده لا يخلو مكان من علمه. صرح الأئمة بما فيهم بعض الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة بأن الله مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه، بمعنى محيط بعلمه بكل شيء. علوه فوق عرشه لا يمنعه من أن يعلم دقائق الأمور منا، وهو سبحانه يعلم منا الآن ما لا يعلم الجليس من جليسه، الجليس من جليسه لا يعلم إلا ما يبدو له، لا يعلم ما تحت ثوبه فضلا من أن يعلم ما في صدره. إذن من يعلم منك هذا العلم الدقيق الذي لا يعلم منك جليسك أليس هو معك؟ هذا معنى المعية. إذن المعية معية حقيقية وليست مجازية، كما أن استواء الله على عرشه حقيقي وعلوه حقيقي، والمعية حقيقية أيضا بالمعنى الذي شرحنا وأشرنا إليه، أي معية العلم. قال رحمه الله، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنتم فهو معكم سبحانه، وهو الوحيد الواحد الأحد، لكن مع جميع مخلوقاته مع كثرتهم أينما كانوا، ما عظم شأنه. والله بما تعملون بصير. وآخر الآية تذييل الآية بهذا يشير إلى معنى المعية، والله بما تعملون بصير، أن المعية معية العلم، معية السمع، معية البصر، معية التدبير، ذلك بأنهم